السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله: ورأيت لبعض فضلائهم، وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى، رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم، كتبها لما بصره الله عز وجل رشدهم وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال، كتبها نصيحة لبعض إخوانه، فأحببت أن أوردها بلفظها، وإن تضمنت بعض الطول والتكرار وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وبسؤال يورد عليه ويطعن به على كلامه، ثم بالجواب عنه ليكون قوة للمسترشد وبيانا للمتحير وتبصرة للمهتدي ونصيحة لإخوان المسلمين. وهذا أوله. هذه الرسالة شرعنا في قراءتها، والإمام ابن القيم رحمه الله بدأ يعلق على بعض الفقرات ويورد بعض الإرادات التي ترد عليها ويرد عليه. يقول: عدنا إلى كلام صاحب الرسالة. وقفنا عند هذا. قال: ومن ذلك زعمهم أنهم إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام في البلد والوقت والطالع والدرجة، وكانت سائر دلالات السعادة مولودة في مولديهما، وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائس مدبر، ومن ابن الحدام حدام حاذق، وهذا يخلق النجوم عن أن تكون تدل على ما يتجدد من حال الإنسان، ويجعلها تدل على حذقه في صناعة أبيه وتقصيره فيه. قلت: ومما يوضح فساد قولهم في ذلك أن بطلميوس جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة: المريخ والزهرة وعطارد، وقال: لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورية: أحدها المعرفة، والثاني الآلة، والثالث لطافة في الكف ليخرج المعمول المصنوع حسنا. فالآلة للمريخ وتكون على الأكثر إما حديدا وإما مصاحبة للحديد، ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمنى سيف مسلول وبيسرى رأس إنسان، وهو راكب أسدا وثيابه حمرة تلهب، وآخرون منهم يقولون على رأسه بيضة وبيسرى طربزين. اكتب عندك معنى الطربزين. أي نعم، طبرزين، عفوا طبرزين. اكتب: هو فأس يعلقه الفارس، هو فأس يعلقه الفارس في صرج جواده، في صرج جواده، وعليه خرقة حمراء، وهو راكب فرسا أشهب. والمعرفة العطارد، ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمناء حية وبيسراه لوح يقرأه، وهو راكب على طاووس. ومنهم من يقول صورته صورة رجل جالس على كرسي بيده مصحف يقرأه، وهو راكب على طاووس، وعلى رأسه تاج وثيابه ملونة. نعم، من أول فين؟ طيب حاضر. والمعرفة لعطارد، طبعا خدوا بالكم الآلة للمريخ وصورته أي صورة المريخ، وهذا من الضلال البين. أين أنت وأين المريخ؟ حتى يعني على فرض صحة ما قالوا أنهم صعدوا إليه لم يقل بذلك أحد. والمعرفة لعطارد، ولذلك يقولون صورتهم صورة شاب بيمنى حية وبيسرى لوح يقرأه، وهو راكب على طاووس. الصغط من أول هنا. ومنهم من يقول صورتهم صورة رجل جالس على كرسي، ومنهم من يقول صورته صورة رجل جالس على كرسي بيده مصحف يقرأه، وهو راكب على طاووس. وعلى رأسه تاج وثيابه ملونة. والتزاويق والنقوش وما شكل ذلك للزهرة، ولذلك يقولون صورتها صورة امرأة حسناء بين يديها مزهر تضرب به. اكتب عندك المزهر هو العود من آلات الطرب. نعم لا، بين يديها مزهر تضرب به. مزهر، مزهر ميم زاي هاء راء. وهي راكبة على جمل، ومنهم من يقول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائبها بيسراها وباليمنى مرآة تنظر فيها، مصبغة الثوب وعليها طوق وأسورة وخلاخل. وأما الشمس والقمر فهما الدالان على الملك، فالشمس صورتها صورة رجل بيده اليمنى عصا يتوكأ عليها، وباليسرى مرزبة راكب عدل تجرها أربعة نمور. ومنهم من يقول صورتها صورة رجل جالس قابض على أربعة أعنة أفراس، ووجهه كالطبق يلتهب نارا. المزهر كالعود آلة من آلات الطرب. قالوا: ودلائل الملك ليست بأعيانها، هي دلائل الصناعات. ولا دلائل الصناعات هي دلائل الملك، بل قد يجوز أن تدل على رياسة ما، إلا أن الملك أخص من الرياسة. ولكل واحد من الكواكب على الإطلاق دلالة على رياسة ما في معنى من المعاني. فيقال: أرأيتم إن حصلت أدلة الملك في طالع مولود ليس من الملك في شيء، بل أكثر المولدين لا ينالون الملك البت، وإنما يناله واحد من الناس. ولا يلزم أن يكون في آبائه ملك، ولا يكون ابن ملك، فما بال طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده. حتى إن أكثركم ينظر بنص بطلميوس إلى جنس المولود وما يصلح له، فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحدام بالحجامة. فإن كان طالعهما واحدا حكم بتقدم ابن الحدام في رياسة صناعته وكونه كملكه. ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم في هذه الأحكام، فما أكثر ما نال الملك ليس هو من أبناء الملوك البت، ولا كان طالعه يقتضي ذلك، وحرمة من يقتضيه طالعه بزعمكم ممن أبوه ملك. وكذلك الكلام في غير الملك من الطالع الذي يقتضي كون المولود حكيما عالما أو حاذقا في صناعته، كم قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لغير أرباب ذلك الطالع. وفي ذلك أبين تكذيب لكم وإبطل قولكم، والله المستعان. قال صاحب الرسالة: ومن ذلك قولهم إن الكواكب المتحيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيرا في العالم، وإن كل واحد من الكواكب الثابتة يفعل فعلا واحدا لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد. وإن عطارد وهو من الكواكب المتحيرة ليس له طبع يعرف، وأنه نحس إذا فارق النحوس، وسعد إذا قارن السعود. ومن ذلك قولهم إن قوة القمر الترطيب، وإن العلة في ذلك قرب فلكه من الأرض وقبوله للبخارات الرطبة التي ترتفع إليه منها. وإن قوة زحل أن يبرد ويجفف تجفيفا يسيرا، وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة التي ترتفع من الأرض. وإن قوة المريخ مجففة محرقة لمشاكلة لونه للون النار ولقربه من الشمس، لأن الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته. قلت، أي ابن القيم: فليتأمل العاقل ما في هذا الكلام من ضروب المحال، وما للفلك ووصول البخارات الأرضية إليه، وهل في قوة البخارات تصاعدها إلى سطح الفلك مع البعد المفرط، والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يتعداه. وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتتكيف بكيفياتها وتنفعل عنها؟ ومما يدل على فساد ذلك أيضا أن القمر لو كان يترطب من البخارات وجب أن تزداد رطوبته في كل يوم، لأنه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك. وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبة، قيل لهم فما تنكر أن تكون دلالة زحل والمريخ على النحوس تتزايد، وتكون دلالته على النحوس في اليوم أكثر من دلالته في الأمس. ولو فتح عليكم هذا الباب فلعل السعد ينقلب نحسا، وبالعكس، وهذا يرفع الأمان عن أصول هذا العلم. وأيضا فإذا جوزتم انفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلي لزمكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجزاء العنصرية، ولزمكم تجويز أن يرتفع إلى القمر من الأدخنة ما يوجب جفافه وبلوغه في اليبس الغاية. وأيضا فإذا جوزتم ذلك فلما لا تجوزون نفوذ تلك البخارات إلى ما وراء فلك القمر حتى يترتب فلك الأفلاك؟ فإن قلتم فلك القمر عائق عن ذلك قلنا وكره الأسير حائلة بين عالمنا هذا وبين فلك القمر، فكيف جوزتم وصول البخارات الأرضية إلى فلك القمر؟ وأما زعمهم أن في مشابهة لون المريخ للون النار ما يقتضي تأثيره الإحراق والتجفيف، فهل في الهذيان أعجب من هذا؟ فإن أرادوا النار البسيطة فإنها لا لون لها، وإن أرادوا النار الحادثة فهي بحسب مادتها التي توجب حمرتها وصفرتها وبياضها. وأما كون الشمس تحته فهذا لا يقتضي تأثيرها فيه وإعطاءها قوة التجفيف والإحراق، فإن الشمس لو أثرت فيه ذلك وأعطته إياه لكانت بهذا التأثير والإعطاء للزهرة أولى، لأن كرتها فوق كرة الزهرة، ونسبتها إلى كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريخ، فهل لا كانت قوة الزهرة والتجفيف والإحراق بل تأثير الشمس فيما تحتها أولى من تأثيرها فيما فوقها؟ قال صاحب الرسالة: وإن الكواكب الثابتة التي في الدب الأكبر قوتها كقوة المريخ، وهذا غلط عظيم، لأن لون هذه الكواكب غير مشبه للون النار، وليست الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحتها، بل الكرة التي فيها زحل موضوعة تحتها، فهي بأن يكون حالها مشبها لحال زحل أولى، لأنها فوقه وبعدها عن الشمس وعن حرارات الأرض أكثر من بعده. قلت: والعجب من هؤلاء يعلمون قول مقدمهم بطلميوس إن طبائع الأجرام السماوية واحدة، ثم يحكمون على بعضها بالحرارة وعلى بعضها بالرطوبة وكذلك بالرطوبة واليبوسة. قال: وزعم أن عطارد معتدل في التجفيف والترطيب، لأنه لا يبعد في وقت من الأوقات عن حر الشمس بعدا كثيرا، ولا وضعه فوق كرة القمر، وأن الكواكب الثابتة التي في الجاثي حالها شبيه بحاله، وليس يوجد لها من السببين اللذين دل على طبيعة عطارد شيئا، بل الذي يوجد لها ضد ذلك، وهو أنها بعيدة من الشمس في أكثر الأوقات، وأن فلكها أبعد أفلاك الكواكب من كرة القمر. وقالوا إن الكواكب التي في العواء تشبه حال عطارد وزحل في بعض الأوقات، وتشبه حال المشتري والمريخ في بعضها. قلت: وقد استدل فضلاؤكم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها، فقالوا زحل لونه الغبرة والكمودة، فحكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبس، فإن السوداء لها من الألوان الغبرة. وأما المريخ فإنه يشبه لونه لون النار، فلا جرم قلنا طبعه حار يابس، وأما الشمس فهي حرة يابسة لوجهين: أحدهم أن لونها يشبه لون الحمرة، الثاني أن نعلم بالبديهة أنها مسخنة للأجسام منشفة للرطوبات. وأما الزهرة فإن نرى لونها كالمركب من البياض والصفرة، ثم إن البياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو البرد، والرطوبة، والصفرة تدل على الحرارة. ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر. وأما المشتري فلما كانت صفرته أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة، وكان في غاية الاعتدال. وأما القمر فهو أبيض وفيه كموده، فبياضه يدل على البرد. وأما عطارد فإن نراه على ألوان مختلفة، فربما رأيناه أخضر، وربما رأيناه أخضر، وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين، وذلك في أوقات مختلفة، مع كونه في الأفق على ارتفاع واحد. فلا جرم قلنا إنه لكونه قابلا للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة، إلا أن لما وجدنا في الغالب عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض واليبس. وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة، أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في المهية والطبيعة ولا في صفة أخرى. الوجه الثاني أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جدا، فإن النور والنشادر والزرنيخ والزئبق المصعدين والكبريت في غاية البياض، مع أن طبائعها في غاية الحرارة. الثالث أن ألوان الكواكب ليست كما ذكرت، فزحل رصاصي اللون، وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص. وأما المشتري فلا شك أن بيضه أكثر من صفرته، فيلزم على قولكم أن برده أكثر من حره، وهم ينكرون ذلك. وأما الزهرة فلا صفرة فيها البت، بل الزرق ظاهرة في أمرها، فيلزم أن تكون خالصة البرد. وأما المريخ فإن كان حره لشبهه بالنار في لونه فهذه المشابهة بين الشمس والنار أتم، فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ، وهم لا يقولون بذلك. وأما عطارد فإن وإن رأيناها متخلف اللون في الأوقات المختلفة، إلا أن السبب فيه أن لا نراه إلا إذا كان قريبا من الأفق، وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة، فلا جرم اختلف لونه لهذا السبب. وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر إنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصري، فتبين بطلان قولكم في طبائع الكواكب وتناقضه واختلافه. ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب، وأن العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره، وقال إنما نشير بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث عن كل واحد من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات الفاسدات، لا أنها بطبائعها تفعل ذلك، بل يحدث عنها ما يكون حارا أو باردا أو رطبا أو يابسا، كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يدفف، لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها، بل بما يحدث عنها. فبطليموس قال إن القمر يرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما، وتنفعل المنفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات. فيقال نحن لم ننازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم بالحرارة والرطوبة والبرودة واليبوس وتوابعها وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات، ولكن هما جزء من السبب المؤثر وليس بمؤثر تام، فإن تأثير الشمس مثلا إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض، ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها، فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة في تكاثفها وبرودتها وتلطفها وحرارتها، فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب، والشمس جزء السبب في ذلك، والأرض جزء، والهواء جزء، والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء، والمحل القابل للتأثير والانفعال جزء. ونحن لا ننكر أن قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤوسنا، وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤوسنا، ولا ننكر أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقة وبهيمة يخرج من مكامنه وأكنته، وتظهر القوة والحركة فيهم. ثم ما دامت الشمس صاعدة في الربع الشرق المشرقي فحركات الحيوان في الازدياد والقوة والاستكمال، فإذا مالت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقواهم في الضعف، وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس، ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعدا ازداد الضعف والفتور في حركة الحيوان وهدأت الأجساد ورجعت الحيوانات إلى مكامنها، فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى. ولا ننكر أيضا ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحلولها في أبراجها. ولا ننكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذاة ممر رأس السرطان، وكان الشمس تمر على سمت رؤوسهم في السنة إما مرة وإما مرتين، تسودت أبدانهم وتجعدت شعورهم وقلت رطوباتهم فساءت أخلاقهم وضعفت عقولهم. وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذاة ممر السرطان فالسواد فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم أحسن وأجسامهم أنصف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب وكل العرب. وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على ممر رأس السرطان إلى محاذاة بنات نعش الكبرى، فهؤلاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤوسهم ولا تبعد عنها أيضا بعدا كثيرا لم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد، فألوانهم متوسطة وأجسامهم معتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصين. ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم، ومن كان منهم يميل إلى ناحية المشرق فهم أقوى نفوسا وأشد ذكورة، ومن كان يميل إلى ناحية المغرب غلب عليه اللين والرزانة. ومن تأمل هذا حق التأمل وصار بفكره في أقطار العالم علم حكمة الله في نشر مذهب أهل العراق وما فيه من اللين ومشاكله في أهل المشرق، ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة في أهل المغرب. وأما من كانت مساكنهم محاذية لبنات نعش وهم الصقالبة والروس، فإنهم لكثرة بعدهم عن مسامة الشمس صار البرد غالبا عليهم والرطوبة الفضلية فيهم، لأنه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها وينضجها، فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم صبطة شقراء وأبدانهم رخصة وطبائعهم مائلة إلى البرودة وأذهانهم جامدة. وكل واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وينقطع بعضه عن بعض لأجل غلبة اليبس، ثم لا تزال العمارة تزداد في الإقليم الثاني والسادس والثالث والخامس ويقل الخراب فيهم. وأما الإقليم الرابع فإنه أكثر الأقاليم عمارة وأقلها خرابا لفضل الوسط على الأطراف بسبب اعتدال المزاج، وهو الذي انتشرت فيه دعوة الإسلام وضرب الدين بجيرانه فيه وظهر فيه أعظم من ظهوره في سائر الأقاليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فمكان انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم في أعدل الأرض، ولذلك انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وشمالا. ولهذا لما زويت له فأري مشارقها ومغاربها وبشر أمته بانتشار مملكتها في هذين الربعين، فإنهما أعدل الأرض وأهلها أكمل الناس خلقا وخلقا، فظهر الكمال له في الكتاب والدين والأصحاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه. فإن قيل قد فضلتم الإقليم الرابع على سائر الأقاليم مع أن شيئا من الأودية لا يتولد فيه إلا دواء ضعيفا، وإنما تتكون الأدوية في سائر الأقاليم، قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها، لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة، إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذاء لا دواء، والطبيعة الخارجة عن الاعتدال لا تحدث إلا في المساكن الخارجة عن الاعتدال. وكذلك حال الشمس في المواضع التي تسامتها، فموضع حضيضها وغاية قربها من الأرض في البراري الجنوبية تكون تلك الأماكن محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان البتة. ولذلك والله أعلم كانت أكثر البحار من الجانب الجنوبي دون الشمالي، لأن الشمس إذا كانت في حضيضها كانت أقرب إلى الأرض، وإذا كانت في أودها كانت أبعد، وعند قربها من الأرض يعظم تسخينها، والسخونة جاذبة للرطوبات، وإذا انجذبت الرطوبات إلى الجانب الجنوبي انكشف الجانب الشمالي ضرورة وصار مستقر للحيوان الأرضي والجنوبي أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها ومقرا للحيوان المائي. وأما المواضع المسامتة لأوجه الشمس في الشمال فهي غير محترقة بل معتدلة لبعد الشمس من الأرض، وبسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجانب الجنوبي محترقا والجانب الشمالي معتدلا، فلو كانت الشمس حاصلة في فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد، ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لاحترق هذا العالم. فاقتضت حكمة العزيز العليم الحكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدل سببا لاعتدال هذا العالم، وجعل قربها قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لفصوله التي هي نظام مصالحه، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحاد لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة، ولا جرم كانوا أشد سوادا من مكان خط الاستواء. وأهل الإقليم الثاني سخونة هوائهم ألطف فكانوا سمر الألوان. والإقليم الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء، وسبب تعديله أن غاية ارتفاع الشمس إنما يكون عند كونها في أبعد بعدها عن الأرض. فها هنا وإن حصلت المسامتة الموجبة لمزيد السخونة، لكن حصل أيضا البعد المقلل للسخونة، فحصل الاعتدال من بعض الوجوه. وفي الجانب الجنوبي وإن حصل مزيد القرب من الأرض لكن لم تحصل هناك مسامتة معتدلة، فلذا كانت أكثر المساكن المعمورة لخط الاعتدال في الجانبين بهذه الطريق، وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا. وأما الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير، فلا جرم صار في حيز البرد، وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم الرابع لأن بعدهم عن الاعتدال قليل. وأما أهل الإقليم السادس والسابع فإن أهلها مقررون، ولغلبة الرطوبة ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد بياض ألوانهم وزرقة عيونهم. وأما المواضع التي تقرب من أن يكون القطب فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليه، فلا جرم عظم البرد فيها ولم يتكون هناك حيوان البت. وهذا كله على أن الشمس جزء السبب، وأن الهواء جزء السبب، والأرض جزء، وانعكاس الشعاع جزء، وقبول المنفعلات جزء، ومجموع ذلك سبب واحد قدره العزيز العليم القدير وأجرى عليه نظام العالم. وقدر سبحانه أشياء أخرى لا يعرفها هؤلاء الجهال ولا عندهم منها خبر، من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استقصاط العالم وموده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب ما رسب لهم من التقدير الإلهي والأمر الرباني. ثم قدر تعالى أشياء أخرى تمانع هذه الأسباب عند التصادم وتدافعها وتقهر موجبها ومقتضاها، ليظهر عليه أثر القهر والتسخير والعبودية، وأنها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء، ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد المدبر لخلقه كيف يشاء، وأن كل ما في المملكة الإلهية طوع قدرته وتحت مشيئته، وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله، وكل ما سواه لا يفعل إلا بمشارك ومعاون، وله ما يعاونه ويمانعه ويسلبه تأثيره. فطارة يسلب سبحانه النار إحراقه ويجعلها بردا كما جعلها على خليله بردا وسلاما، وطارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل بالبحر لموسى وقومه، وطارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله. اكتب عندك: والأحاديث الواردة في انشقاق القمر بلغت حد التواتر. والأحاديث الواردة في شق القمر بلغت حد التواتر. وأما الاستدلال على انشقاق القمر بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وأما الاستدلال على انشقاق القمر بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فهو استدلال محتمل، فهو استدلال محتمل. يقول: كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله وفتح السماء لمصعده وعروجه، وطارة يقلب الجماد حيوانا كما قلب عصا موسى ثعبانا، وطارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه. فإذا أتى الوقت المعلوم فشق السماوات وفطره، ونصر الكواكب على وجه الأرض، ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض، وكور شمس العالم وقمره، ورأى ذلك الخلائق عيانا ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكماله، وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته طوع قدرته، لا يستعصى عليه انفعاله لما يشاء ويريده منه. وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين. واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يوما، فقرأ قارئ: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت. وفي الجماعة أبو الوفاء ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل ذكر الإمام الذهبي، هو من علماء القرن الخامس، ذكر الإمام الذهبي في السير قال: وهو من أذكياء العالم لولا أنه تلبس ببدعة الكلام. وفي حقيقة الأمر أن هذا الإمام رحمة الله رجع عن هذا القول في أخريات حياته. وأرجو منكم أكرمكم الله أن تنتبهوا لكل من تلبس ببدعة وثبت أنه رجع عن بدعته، حتى لا نرمي الناس جزافا بما تاب الله عليهم منه. لأن هنا قالوا اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا في يوم القيامة وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم، ماشي. وعشان كده احنا قلنا الأحاديث متواترة. فقال له قائل: يا سيدي، هب أنه أنشر الموت للبعث والحساب، وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب، فما الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونسل النجوم وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه وخسف قمره؟ فقال ابن عقيل على البديهة، طبعا أبو الوفاء علي ابن عقيل رحمة الله عليه كما ذكر الإمام الذهبي عنه وابن رجب وغيرهم من أهل العلم أنه ألف كتاب الفنون يقع في 800 مجلد. كتاب الفنون من مؤلفات ابن عقيل، حجم الكتاب 800 مجلد، فرحمة الله عليه. نعم؟ لا لا ده غير. فقال ابن عقيل على البديهة: إنما بنى لهم هذه الدار للسكن والتمتع، وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر، فلما انقضت مدة السكن وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن في إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا لكمال قدرته ونهاية حكمته وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه، وتكذيبا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوسان، ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم، وأن معبوداتهم قد انتثرت، والأفلاك التي زعموا أنها وما حوته هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت، ظهرت حينئذ فضائحهم وتبين كذبهم، وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء، تكذيبا لملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه. فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته، فتبارك الله رب العالمين. ونحن لا ننكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشأ إلا في المواضع التي تطلع عليها الشمس، ونحن نعلم أيضا أن وجود بعض النباتات في بعض البلاد لا سبب له إلا اختلاف البلدان في الحر والبرد الذي سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها وبعدها من ذلك. وأيضا فإن النخل ينبت في البلاد الحارة ولا ينبت في البلاد الباردة، وشجر الموز لا ينبت في البلاد الباردة وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية. أشجار وفواكه وحشائش لا يعرف شيء منها في جانب الشمال وبالعكس. وكذلك الحيوانات يختلف تكونها بحسب اختلاف حرارة البلاد وبرودتها، فإن الببر والفيل نعم اكتب عندك والببر سبع هندي، سبع هندي الببر، الببر الببر سبع هندي يعادل الأسد في عظم الجثة. يعادل الأسد في عظم الجثة والقوة، أبيض البطن والجانبين. أبيض البطن والجانبين مع صفرة ومخطط بخطوط سود. أبيض البطن والجانبين مع صفرة ومخطط بخطوط سود، مخطط بخطوط سود. ها؟ الببر هو سبع هندي. يقول فإن الببر والفيل يكونان بأرض الهند ولا يكونان في سائر الأقاليم التي هي دونها في الحرارة، وكذلك غزال المسك والكركند وغير ذلك، ولدت أسماء حيوانات. وكذلك لا ندفع تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبات حتى في بعض جزر البحار ومدها، فإن منها ما يأخذ في الازدياد من حين يفارق القمر الشمس إلى وقت الامتلاء، ثم أنه يأخذ في الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول المحاق. ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه، وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين. وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقا من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط سماء ذلك الموضع، فعند ذلك ينتهي المد منتهى. فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد مرة أخرى ولا يزال زائدا إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض، فحينئذ ينتهي المد منتهى، ثم يبتدئ الجزر ثانيا ويرجع الماء كما كان. وسكان البحر كلما رأوا في البحر انتفاخا وهيجان رياح عاصفة وأمواج شديدة علموا أنه وقت ابتداء المد، فإذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علموا أنه وقت الجزر. وأما أصحاب الشطوط والسواحل فإنهم يجدون عندهم في وقت المد للماء حركة من أسفله إلى أعلى، فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر. وكذلك أيام بحرانات الأمراض بحسب زيادة القمر ونقصانه منطبقة عليه. وكذلك الأخلاط التي في بدن الإنسان ما دام القمر آخذا في الزيادة فإنها تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسنا، فإذا نقص ضوء القمر صارت هذه الأخلاط في غور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن يبسم. وكذلك ألبان الحيوانات تتزايد من أول الشهر إلى نصفه، فإذا أخذ القمر في النقصان نقصت غزارته. وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيد منها في نصفه الأخير، وإن حدث في أجواف الطيور بيض في النصف الأول من الشهر كان بياضه أكثر من بياض الحدث في نصفه الثاني. وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد في ضوء القمر حدث في بدنه الاسترخاء والكسل وهاد عليه الزكام والصداع. وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعومها وتعفنت. وكذلك السمك في البحار والآجام والمياه الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر، وخروجها من قعور البحار والآجام أظهر، ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فإنها تدخل قعور البحار والآجام، والذي يظهر منها سمين السمك في النصف الأول من الشهر أكثر من الذي يظهر في الثاني منه. وكذلك حرش الأرض يكون خروجها من أجحراتها في النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني. اكتب عندك حرش الأرض جمع حريش دويبة على قدر الأصبع، بأرجل كثيرة يسميها العامة أم 44، دويبة على قدر الأصبع بأرجل كثيرة يسميها العامة أم 44. وأصحاب الغراس يزعمون أن الأشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشوؤها وكمالها وإسراعها في النبات أكمل من التي تغرس في محاقه وذهاب نوره. وكذلك تكون الرياحين والبقول والأعشاب من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشوءا وأكثر نموا وفي النصف الثاني بالضد من ذلك. وكذلك القساء والقرع والخيار والبطيخ ينمو نموا بالغا عند ازدياد الضوء، وأما في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يعظم النمو حتى إنه يظهر التفاوت للحس في الليلة الواحدة. وكذلك الينابيع تزداد في النصف الأول من الشهر وتنقص في النصف الثاني، إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا العالم. فنحن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وأضعفها، إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفساده وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواء ومدى بقاء أشخاصه وجميع أحوالها العارضة لها وتكون الجنين ومدة لبسه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وحزقه وبلدته وجهله وعلمه، بل ونزول الأمطار واختلاف الأنواع واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير، بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحري وأنواعه والبري وأقسامه وأشكال هذه الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها، بل وتكون المعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة، بل وغير المنطبعة كالملح والقار والزرنيخ والنفط والزئبق، بل العداوة الواقعة بين الذئاب والغنم والحيات والسبع وبني آدم، والصداقة والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه، وبالجملة فالأرزاق والآجال والعز والذل والرفع والخفض والغناء والفقر والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والضر والنفع والهدى والضلال والتوفيق والخذلان وجميع ما في العالم والأشخاص وأفعاله وقواه وصفته وهيئاتها. فالمعطي له هذه النجوم واتصالتها وانفصالتها واتصالتها بنقط وانفصالتها عن نقط ومقارنتها ومفارقتها ومسامتتها ومباينتها، فهي المعطية لهذا كله المدبر الفاعل له، فهي الإله والأرباب على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها. فهذا كما أنه الكفر الذي خرجوا به عن جميع الملل وعن جميع شرائع الأنبياء، ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتسطر بهم ومنافقتهم والتزي بزيهم ظاهرا، وإلا فقتل هؤلاء، فقتل هؤلاء من الأمر الضروري في كل ملة لأنهم سوسوها وأعداؤها، فهو من الهذيان الذي أضحك به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وغيرهم من عقلاء الفلاسفة، وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبوهم إلى الزرق والزرجنة والتلبيس. اكتب عندك والزرجنة هي المكر والخديعة. وقد رد عليهم أفضل المتأخرين من فلسفة الإسلام أبو البركات البغدادي في كتاب المعتبر له، فقال: وأما علم أحكام النجوم فإنه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر الكواكب، بحر الكواكب وبردها ورطوبتها ويموستها واعتدالها، كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حر يابس والمشتري معتدل والاعتدال خير والإفراط شر، وينتجون من ذلك أن الخير يوجب سعادة والشر يوجب منحسة، وما جانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجه مقدماتهم في أنظارهم، وإنما الذي أنتجته هو أن السماء والسماويات فعالة فيما تحويه وتشمل عليه والتحرك حوله فعلا على الإطلاق لم يحصل له من العلم الطبيعي حد ولا تقدير، والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء، وإلا فمن أين؟ نعم؟ لا لا، نقل من كفره، أما هو لا. نعم أي نعم، بل أسوأ. وإلا فمن أين يقول صاحب العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي سبقت أن المشترى سعد والمريخ نحس أو المريخ حر يابس وزحل بارد يابس والحر والبارد من الملموسات، وما دله على هذا لمس كما يستدل بلمس الملموسات فإن ذلك مظاهر للحس في غير الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها، وإن كان في السمائيات شيء من طبائع الأضداد فالأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيرة، ومتى يقول الطبيعي المحقق بتقطع تلك الفلك وقسمته إلى أجزاء كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق، وذلك جائز للمتوهم كجواز غيره غير واجب في الوجود ولا حاصل، ونقل ذلك التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامه. وكذا الأصل فيه على زعمهم حركة الشمس في الأيام والشهور فجعلوا منها قسمة وهمية ودعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بحدود وخطوط، كأن الشمس بحركتها من وقت إلى وقت مثله خطت في السماء خطوطا وأقامت فيها جدرانا وحدودا وغيرت في أجزائها طباعا تغييرا يبقى فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواج الشمس عنها. وليس في جوهر الأفلاك اختلاف يتميز به موضوع منه عن موضع سوى الكواكب، والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الأمكنة على التشابه، فبماذا تتميز درجة عن درجته ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك في سمتها؟ فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاما؟ فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف، وجعلوا أرباب البيوت كأنها ملاك والبيوت كأنها أملاك تثبت بصكوك وحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر، وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسدا من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد ثم انتقلت عن موضعها وبقي الموضع أسدا وجعلوا الأسد للشمس وقد ذهبت عنه الكواكب التي كان بها أسدا، كأن ذلك الملك يثبت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر. هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه، ومن طالعه الأسد فالشمس كوكبه وربة بيته. ومن الدقائق في الحقائق النجومية الدرجات المذكرة والمؤنثة والمظلمة والنيرة والزائدة في السعادة، ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التي قطعوها ومن قطعت مع انتقال ما ينتقل من الكواكب إليها وعنها، ثم ينتجون من ذلك نتائج الأنظار من أعداد الدرج وأقسام الفلك، فيقولون إن الكوكب ينظر إلى الكوكب من 60 درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك ولا ينظر إليه من 50 ولا 70، وقد كان قبل 60 بخمس درج وهو أقرب من 60 وبعدها بخمس درج وهو أبعد من 60 لا ينظر، فليت شعري ما هو هذا النظر؟ أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه، أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده؟ وكذلك التربيع من الربع الذي هو 90 درجة والتثليث من الثلث الذي هو 120، فلما لا يكون التخميس من الخمس والتسبيع من السبع والتعشير من العشر؟ ثم يقولون الحمل حر يابس من البروج النارية، والثور بارد يابس من الأرضية، والجوزاء حر رطب من الهوائية، والسرطان بارد رطب من المائية. ما قال الطبعي قد تهذا ولا يقول به. وإذا احتد وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم أن الحمل برج منقلب، لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمن من الشتاء إلى الربيع، والثور ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يضبط الربيع على ربيعيته. والحق أنه الانقلاب في الحمل ولا ثبات في الثور، بل هو في كل يوم غير ما هو في الآخر. ثم هب أن الزمن انقلب بحلول الشمس فيه، وهو يبقى ظهره منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه، أتراها تخلف فيه أثرا أو تحيل منه طباعا، وتبقى تلك الاستحالة إلى ما تعود فتجددها؟ ولما لا يقول قائل إن السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت فيه يشتد حر الزمان؟ وما يجانس هذا مما لا يلزم لا هو ولا ضد ما في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها، وهو واحد متشابه الجوهر والطبع. وهذه أقوال قالها قائل فقبلها قابل ونقلها ناقل، فحسن بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر، ثم حكم بحسبها الحاكمون بجيد ورديء وسلب وإيجاب وبت وتجويد، فصادف بعضهم موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون، ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبون، بل عذروا وقالوا هو مندم ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول، واعتذروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به، ولو أحاط به لصدق في كل شيء. ولعمر الله إنه لو أحاط به علما صادقا لصدق، والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضا ويتوهم وهما فينقله إلى الوجود ويثبته في الموجود وينسب إليه ويقص عليه. والذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها مما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية، كالقرانات والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات، فإنها كالمقارنة من جهة أن تلك غاية القرب وهذه غاية البعد، وممر كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة، وما يعرض المتحيرة من رجوع واستقامة وارتفاع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك. وكأني أريد أن أختصر الكلام ها هنا وأوافق إشارتك وأعمل بحسب اختيارك رسالة في ذلك، أذكر ما قيل فيها في علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو مهوية أو وهمية أو غلطية، وفروع ونتائج أنتجت عن تلك الأصول، وأذكر الجائزة من ذلك والممتنع والقريب والبعيد. فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جهله، ولا أقبل منه كل قول كما قبله من لم يعقله، بل أوضح موضع القبول والرد في المقبول والمردود، وموضع التوقيف والتجويز، والذي من المندم والذي من التنجيم والذي منهما. وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان الواحد أن يحيط بشكل كل ما في الفلك علما لأحاط علما بكل ما يحويه الفلك، لأن منه مبادئ الأسباب، لكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما، والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم، لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم في حكمه ويبطل ما يوجبه، فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب، وكفى بذلك بعدا. انتهى كلامه. ولو ذهبنا نذكر من رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعيين والرياضيين لطال ذلك جدا، هذا غير رد المتكلمين عليهم، فإن لا نقنع به ولا نرضى أكثره، فإن فيه من المكابرات والمنوع الفاسدة والسؤالات البردة والتطويل الذي ليس تحته تحصيل ما يضيع الزمن في غير شيء، وكان تركهم لهذه المقابلة خيرا لهم منها، فإنهم لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، والله المستعان وعليه التوكل. نقف عند هذا الحد ونصبر أنفسنا إن شاء الله حتى نفرغ من هذا الكتاب لعل الله ينفعنا به. نعم.